بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع كتاب منار السبيل شرح الدليل الشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله، ومع باب الرهن.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. باب القرض.
الله المستعان.
فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب القرض، قال رحمه الله: ويثبت له البدل حالا كالإتلاف، أو لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية. قال الإمام أحمد رحمه الله: القرض حال، وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال. وقال مالك والليث رحمهما الله: يتأجل الجميع بالتأجيل، لحديث المسلمون على شروطهم، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصوبه في الإنصاف، وذكره البخاري رحمه الله في صحيحه عن بعض السلف.
القرض غير قابل للتأجيل، لأن الأولى بل المتعين أن يكون فوري، فيعني ينبغي أن يكون فور اتفاقهما على هذا القرض أن يسلمه لصاحبه الذي يريد إقراضه الذي يريد إقراضه. فإن أجل فهل يلزم الوفاء بهذا الوعد عند التأجيل أو لا يلزم؟ المصنف كأنه رجح عدم اللزوم، أو ذكر بعض الأقوال التي ترى عدم اللزوم، والصحيح أنه يلزم، لأنه شرط. والمؤمنون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم. فالأولى إذا وعد أخاه بقرض أن يفي بهذا الوعد، حتى ولو قال له: سأقرضك في الوقت الفلاني، يجب عليه أن يوفي به، يجب عليه أن يوفي به. إخوانا الله يحفظكم، الذي عنده سواليف أو يعني كلام زائد أو يريد أن يتحدث مع أخيه فليبتعد عن الحلقة، لأنه يشوش علينا ويشوش على إخوانه. لا ينبغي الاشتغال بسواليف وقصص وما إلى ذلك. الذي لا يريد الاستماع يبتعد، يعني يذهب مكان بعيد عن مكان الحلقة. لنلاحظ أن أنا الآن ظننت أن واحد أحدهم يكلمني، فإذا ابتعد بارك الله فيك عن الحلقة. إذا الخلاصة أن القرض حتى لو أجله لزم، هذا هو الصحيح. والبعض يرى أنه ينبغي، والبعض يرى أنه لا يلزم، والصحيح أنه يلزم، لأنه شرط قد شرطه على نفسه لأخيه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
قال رحمه الله: فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض نص عليه، لأنها حينئذ تجب، وإن كان مثليا فمثله، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله، رواه مسلم. ما لم يكن معيبا، أي المثلي، إذا رد بعينه كحنطة ابتلت فلا يلزم قبوله لما فيه من الضرر، لأنه دون حقه.
نعم.
أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة وقت القرض نص عليه.
نعم. يعني إذا كان ينبغي أن يكون متقوما، يعني مما يباع ويشترى، ما يجوز بيعه وشراؤه، فإن أقرضه شيئا مما يجوز بيعه وشراؤه وكان متقوما رده كما أخذه، يعني بنفس المقدار. اقترض 50 درهما، يردها ماذا؟ 50 درهما. اقترض 100 دينار، يردها ماذا؟ 100 دينار. إن كان مثليا مثل يعني اقترض ناقة أو جملا أو في العرف الآن سيارة أو نحو ذلك أو ثوبا فإنه يرد مثله, يرد مثله يعني يتعين أن يرد على صاحبه مثل ما اقترض تماما بتمام, وإن زاد كما سيأتينا بدون مشارطة فذلك حسن, لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد بكرا, رد أعطى رباعية بدلا من البكر, وهذا أفضل من الذي اقترضه صلى الله عليه وسلم. إلا إذا كان هذا المثلي معيبا فلا ينبغي لا يلزم بقبوله, لأنه يجب أن يرد عليه مثل ما أخذ, صاعا مثل صاع, كيلا أو وزنا أو نحو ذلك. نعم.
قال أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة وقت القرض, نص عليه في الدراهم المكسرة. قال يقومها كم تساوي يوم أخذها أو يوم أخذها, فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت, لكن رخصت,
رخصت,
لكن رخصت فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف, إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت.
نعم.
قاله في الكافي والشرح.
هذا إذا كان إذا كانت نقود ولكن ألغاها السلطان المعين, لا سيما في عصرنا الحاضر في عصر ماذا؟ الورق. ألغيت هذه الفلوس, فلوس التي ليست ذهبا ولا فضة, فإنه يلزمه رد قيمتها يوم اقترضها, يلزمه رد قيمتها يوم إيش؟ يوم اقترضها. فلو فرض أنها زادت أو نقصت فإن المقترض غير ملزم بهذه الزيادة, وكذلك المقرض وغير ملزم بالنقص, المقترض غير ملزم بهذه الزيادة وغير ملزم أيضا بالنقص, فلو نقصت لا يغرم شيئا, وكذلك لو زادت فإنه يردها بعينها ولا ينقص شيئا للمقرض بناء على أن قيمتها قد إيش؟ قد زادت. مثال ذلك, هو اقترض مثلا ريالا, اقترضت 100 ريال, 100 ريال هذه يوم السداد زادت قيمتها أصبحت تساوي 150 ريالا, فما كم يعطيه؟ يعطيه 100 بغض النظر عن ماذا؟ عن الزيادة, يعني لا يلتفت للزيادة وإنما يعطيه 100, يعطيه 100 لأنه اقترض منه 100 فيرد 100. وعكسه بعكسه, لو أن هذه 100 نقصت إلى 80 فماذا يلزم المقترض؟ يردها بعينها بغض النظر عن ماذا؟ عن النقص, بغض النظر عن النقص. فمثل هذه قد تحصل اضطرابات في النقود ونحو ذلك, فلا تخضع لي, فلا يلزم المقترض أن يرد بالقيمة التي كانت يوم أن اقترض, فإن زادت فلصالحه وإن نقصت فعليه, يعني لا يلزم المقترض أكثر من ذلك الذي اقترضه, لا يلزمه أكثر من هذا المبلغ الذي اقترضه بغض النظر عن زيادته أو نقصانه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مما تعم بها البلوى.
هنا صحيح.
يقول أسلفتك قبل 20 سنة 100 ريال.
أي.
والآن كانت تشتري ممكن بيت الآن ما تساوي شيئا.
هذا صحيح, لكن هذا هو غير ملزم برد يعني الزيادة, وإنما يعطيه 100 ريال, أقرضه 100 يرد عليه 100 حتى لو كانت ذهبا أو فضة. يعني مثلا هو يعني أقرضه نقودا مسكوكة من الفضة قبل 20 عاما, قبل 20 عاما الفضة كانت ب يعني الجرام ب5 ريال, الآن الجرام بعشرين ريالا أو يزيد عن ذلك، هل يرد عليه القيمة ولا يرد عليه عشرين ريال فضة؟ ها؟
المثل
يرد عليه المثل، غير ملزم بأكثر من ذلك أبدا. فضلش.
قال ويجوز شرط رهن وضم، قال ويجوز وضمين. شرط رهن وضمين فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي شعيرا ورهنه درعة. الحديث متفق عليه.
يعني يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض إحضار رهن أو كفيل ضمين بالسداد، يجوز له ذلك، لقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أخذ آصعا من شعير ورهن درعه عند اليهودي الذي أقرضه، الذي أقرضه هذا الشعير أو الحنطة على الروايتين. وكذلك يعني الضمين، لو أنه طلب كفيلا يقول أنا أقرضك لكن أحتاج إلى ماذا؟ إلى كفيل ضامن يدفع ويغرم عندما تعجز أنت عن السداد أو تماطل، عندما تعجز عن السداد أو تماطل. وكما جاء في الآية فإن أمن بعضكم بعضا
فليؤدي الذي اؤتمن أمانته
ولله قبلها، وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والرهان والضمين يعني الوضع واحد والدليل واحد. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى ويجوز قرض الماء كيلا كسائر المائعات، ويجوز قرضه مقدارا بزمن من نوبة غيره ليرد مثله في الزمن من نوبته، نص عليه لأنه من المرافق.
الماء يمكن أن يكال، وهذا عندما تشح المياه أو تقل، أو مثلا كما هو الآن مقننة معبى، يعني عبوات زجاجات معبأة، فتقترض منه هذا الكيل المعين كرتون أو كرتونين أو عشرة من ماء الصحة كما يسمونه، ويرد لك مثله. أما مسألة النوبة التي أشار إلى المصنف فتتصور في العيون، مثلا هناك عين جارية وأنت تأخذ نصف ساعة وأخوك له نصف ساعة، لك أن تقترض منه الجزء الذي يخصك والمقدار الذي يخصك، أو النوبة التي إيش تخصك، كأن تجري العين إلى بستانك نصف ساعة أخرى تقترضها من أخيك وترد عليه مثلها، ترد عليه ماذا؟ مثلها، يعني تعطيه من العين مقدار نصف ساعة كما أسلفك هو ذلك من قبل.
قال والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا، فقال لا بأس، إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل.
نعم، يعني لو أنه اقترض منه 20 خبزة اليوم ويردها غدا 20 خبزة أخرى، هذا الخبز ليس موزونا ولا مكيلا، يعني هو راجع للتقدير، مثلا قد تكون في زيادة قد يكون فيها نقص، فهذا من المرافق التي يتساهل فيها ويتسامح في الزيادة أو النقص فيها، ولا حرج في ذلك، فيرد له خبزا مماثلا بغض النظر عن كونه مثلا قد زاد أو نقص بعض الشيء، لأنه لا يمكن أن ينضبط، لأنه غالبا لا يمكن أن ينضبط، وكان مثله الخميرة قبل أن تقنن بعلب أو نحو ذلك، لكن لو كانت في علب الخميرة هذه غالبا موزونة فتردها كما أخذتها. نعم.
قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال: سبحان الله، إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعطي الصغير، وخذ الصغير وأعطي الكبير، خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواهما أبو بكر في الشافعي.
يعني هذا بغض النظر عما قيل فيه، لكن هو الواقع، يعني قول معاذ أو ما نسب إلى معاذ من أنه يعني قال هذا الأصل فيه ماذا؟ المكارمة. الأصل فيه الأخلاق، الأصل فيه الشهامة، يعني لا تحاسبه على أن هذه الخبزة كبيرة وهذه صغيرة، إنما تردها كما أخذتها بغض النظر عن الزيادة أو النقصان. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درسنا غدا إن شاء الله في الصباح في تفسير السعدي في الكرسي رقم 13. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم بعد السلام يقول: حضرة الشيخ، هل يجب التوقف والحصر على فقه الأئمة الأربعة ولا يخرج عن فقههم رحمهم الله، أم يجوز ذلك؟
أولا حفظك الله، دع الغلو، قل يا أخي، كلمة حضرت، كلمة كذا، هذه كلها ينبغي أن نتخلص منها. وثانيا، الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى مجتهدون، هم وغيرهم من الفقهاء المعاصرين لهم أو المتأخرين عنهم، وهم مأجورون سواء أصابوا أم أخطأوا، فلهم فيما أصابوا فيه أجران وفيما أخطأوا فيه أجر واحد. ولا يجوز أن نتنقصهم لتعصبنا لفقه إمام آخر، لا يجوز أن نتنقص واحدا منهم لتعصبنا لفقه إمام آخر. والمسلم هو بين رجلين، إما أن يكون عاميا يعني ليس طالب علم، وإما أن يكون متعلما. فإن كان عاميا يسأل أهل العلم في بلده ويجتهد في أن يبحث عن الموثوقين الذين شابت نواصيهم في خدمة العلم وطلابه، وله أن يكتفي بسؤاله وتقليده، هذا إن كان عاميا. أما إن كان طالب علم فينبغي له أن يدرس المسألة الخلافية في ضوء أقوال السلف بمن فيهم الأئمة الأربعة أو غيرهم من أئمة الهدى والدين، فينظر ويوازن بين أدلتهم والذي يترجح له من أقوال أهل العلم في ضوء الأدلة الشرعية أخذ به. ولا يجوز التعصب لواحد منهم، لا يجوز التعصب لواحد منهم. وقد بلغ الحال في بعض العصور إلى أن بعض الأتباع يسب إمام خصمه أو يكذب عليه أو ينال منه، كقول أحدهم من المتأخرين: في آخر الزمان يأتي على الناس زمان يظهر فيه رجل يقال له محمد بن إدريس شر على أمتي من إبليس، لو سمعه الإمام أبو حنيفة وهو يقول هذا الكلام يمكن أن يطالب بقطع رقبته. نعم، لأن الأئمة رحمهم الله بريئون من هذا التعصب، الأئمة رحمهم الله تعالى بريئون من هذا التعصب الأعمى، فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. ولا يجوز أن ننال من هؤلاء العلماء، نستفيد من علمهم ومن قواعدهم، لأنهم هم اتبعوا الطريق الصحيح، أخذوا بالدليل ثم استنبطوا منه، لكن المتأخرين وللأسف عكسوا المسألة، الآن القاعدة الأصولية ماذا تقول؟ تستدل ثم تستنبط أم تستنبط ثم بعد ذلك تبحث عن الدليل؟ أيهما صحيح؟ ها؟ أولا تستدل تبحث عن الدليل، فإذا وجدت الدليل انظر ماذا قال العلماء فيه، فإذا كانوا قد اختلفوا في مفهومه ادرس المسألة بتوسع وبتجرد ثم خذ ما ظهر لك بالدليل أنه الحق. لكن المتأخرون لا يأخذون يأتون بالمسألة ثم ينظرون إلى الدليل، ولذلك لا يوفقون للدليل الصحيح، لا يوفقون للدليل الصحيح لأنهم عكسوا القاعدة المفترضة، عكسوا القاعدة المفترضة. أما هل يمكن أن تكون هناك أقوال وقد تكون هي الصحيحة خارج عن أقوال الأئمة الأربعة؟ أقول نعم يمكن أن يوجد ذلك، ولعلي آتيكم بأمثلة في درس قادم إن شاء الله تعالى.
منها نعم. أحسن الله إليكم، وهي غير قليلة، ومن قرأ
هي غير قليلة
سنة الترمذي رحمه الله تبين له كثير منها. تخليل اللحية أحسن الله إليكم في الوضوء الأئمة الأربعة على جواز تركه. سفيان الثوري رحمه الله أمر متعمد في ترك بإعادة الصلاة.
نعم، والدليل معه، الدليل مع سفيان الحقيقة. وإن كان الأئمة الأربعة يرونها مجرد سنة، لكن المقصود من التخليل وصول الماء إلى أصول الشعر، فإذا لم تخلل اللحية الكثيفة لا يصل الماء إلى الجلد الحقيقة. لا، ومسائل أخرى إن شاء الله سنأتي بها، فيها مسألة قد يكون البعض لا يرضى بها وكذا، مسألة الطلاق بلفظ واحد، والحقيقة أنه واحدة، لكن أنا لا أفتي في الطلاق. لحديث ركانة طلق النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأته، فمن حديث ابن عباس قال طلق ركانة زوجته بالثلاث يعني بلفظ واحد، فقال ارتجعها فإنما هي إيش؟ واحدة. لكن لا تأخذها عني لأنني لا أفتي في مسائل الطلاق أبدا، وإنما ارجع إلى المشايخ الكبار. نعم، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وأنا في مسائل الطلاق مسائل التأمين هاتان المسألتان لا أفتي فيهما أبدا، ولذلك أي سؤال يطرح في الطلاق والتأمين لا نسمح بطرحه. نعم.
يقول السائل الكريم: يرى بعض العمار والزوار تقبل الله من الجميع وهدى الجميع للصراط المستقيم يشرب بشماله، وعند تنبيهه ونصحه يقول: هكذا تعودنا في بلدنا، هل هذا حجة؟
عادة البلد ليس بحجة، لا سيما إذا خالفت السنة. والبعض من الناس يفهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يفهمه خطأ. هذا مقيد بماذا؟ ها، من يكمل؟ بأن لا يخالف نصا. نعم، إذا لم يكن هناك نص فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، موجودة القاعدة عند الفقهاء. لكن إذا خالفت نصا فنضرب بالعرض في عرض الحائط، ونأخذ بماذا؟ بالنص، كما قال الأئمة رحمهم الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما وجدت من قول مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، فاضربوا به عرض الحائط. يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذه مسألة عقدية خذها فائدة، ولعل ما استنبط من من استنبط من العلماء رجوع الإمام عن الإرجاء، لعل ذلك يكون صوابا إن شاء الله. ناظر حماد بن زيد، جرت بينهما مناظرة حول دخول الأعمال في مسمى الإيمان، يقول: فأخذت أقول وهو يقول، يعني كل يحتج على الآخر، حتى احتج عليه حماد بن زيد رحم الله الجميع بحديث أظن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأحاديث أخرى، فسكت الإمام أبو حنيفة، فقال أحد أتباعه: لما لم تجبه يا أبا حنيفة؟ قال: ويحك، أجيبه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل ما ذكره بعض أهل العلم من أن هذا من الأدلة على أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد رجع عن ماذا؟ عن إرجاء الفقهاء، قد رجع عن إرجاء الفقهاء. فالخلاصة أن يعني أن ينبغي للمسلم أن يعني يجتهد في اتباع الأئمة في المنهج الذي سلكوه، لا أن يتعصب لمذهبهم، فإنهم حذروا من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الناظم: والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري.
نعم، والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري، هذا بإجماع أهل العلم وبإجماع الأئمة الأربعة نفسهم بإجماع. ولذلك يقول الإمام أبو حنيفة، أقول للإخوة الذين يتعصبون للإمام أو الذين ينالون منه، الطرفين أنا أرد عليهم بهذا الكريم، سواء الذين ينالون منه من مرضى القلوب أو من الذين يتعصبون له من مرضى القلوب، أقول لهم: إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد ثبت عنه أنه قال: أشهدكم أنه إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنني آخذ به فاترك قولي إليه، أو كما قال الرب رحمه الله. نعم.
بسم الله إليكم. يقول السائل الكريم: عندنا المزارعون يقترضون فولا تالفا لا يصلح للأكل كبذور، ويردون فولا صالحا بعد الحصاد، ما حكم الحكم؟
والله يا شيخ، هذا أخشى أن يدخل في الربويات، لأنه مكيل موزون، أليس كذلك؟ الفول موزون وينبغي فيه التقابض على الأقل. نعم. والتساوي.
نعم. بيع الجمعة بالدراهم ثم
اشتري بالدراهم. نعم. ثم
ابتع بالدراهم جنيبا.
ابتع بالدراهم جنيبا ثم خذ به،
بيع الجمعة بالدراهم.
نعم. واشتري به جنيبا.
نعم.
نعم، هذا هو، بيع الفول هذا بدراهم واشتري به فولا يعني النوع الآخر. نعم، لعل هذا أحوط لك.
السائل الكريم يقول: بعض الأحيان نمر بالميقات وقت النهي عن الصلاة.
نعم.
هل يجب علينا صلاة ركعتي الإحرام أم لا تجب؟
أصلا لا تجب الركعتين، وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، هو أحرم بعد الفريضة في قيل الظهر وقيل العصر، لكن لم يثبت أنه حدد ركعتين للإحرام. فلو أنك أحرمت وسيارتك ماشية بجوار الميقات هذا يكفيك ولا يلزمك أكثر من هذا. نعم.
نعم. السائل الكريم وفقه الله يقول يعني سؤال عن المنامات والرؤى.
أولا يا إخواني أنصحكم بالنسبة لمسألة الرؤى والمنامات، المنامات ثلاثة أنواع: رؤيا صادقة إن شاء الله، و أحلام يقظة، وأضغاث أحلام. الرؤية الصادقة هي التي يراها المؤمن وقد طبق السنن عند النوم، قرأ ما تيسر وقرأ أذكار النوم ونام على طهارة ورأى رؤيا طيبة. انتبه لهذه القيود، كم قيد؟ هي أولا أن يكون قد نام على طهارة، ثانيا أن يكون قد قرأ أذكار النوم، ثالثا أن تكون الرؤيا طيبة ليست مزعجة. ففي هذه الحال يعني لا بأس أن تتفاءل بها وتخبر بها من تحب، وإن كان هناك رجل شيخ معروف بالدقة في تعبير الرؤى لا بأس أن تطرحها عليه، على أن لا تطرحها على أصحاب المهن. من هم أصحاب المهن؟ الذين اتخذوها تجارة متفقين مع الاتصالات على يعني الاتصال بهم ويقبضون ثمنا على هذه التفسيرات، فهؤلاء دجالون لا تلتفت إليهم. مثل واحد مرة واحدة نظرت نامت طول الليل ملأت بطنها من الطعام، والله أعلم يمكن ربما كانت معها آلام الحيض، فأخذت طول الليل وهي تهذري يعني تخرف، فقالت: يا شيخ أنا رأيت أن القمر قد نزل بين رجلي، فقال هذا الدعي، قال إن شاء الله ستلدين المهدي، أنت ستنجبين المهدي. هؤلاء الدجالون لا تقربهم، إياك أن تقربهم. لكن كما قلت إذا كانت رؤيا طيبة صالحة ما فيها إزعاج، انتبه، ما هي مزعجة، وقد قرأت ونمت على جانبك الأيمن ابتداء، وقرأت الأذكار ونمت على طهارة، وكانت رؤيا إيش؟ طيبة يتفائل بها، فلا بأس أن تخبر بها من تحب وماذا تفعل، ولك أن تسأل، أن تطرحها على من عرف بالصلاح وتعبير الرؤى. إذا كانت مزعجة لا تذكرها لأحد مطلقا، أطفل عن يسارك 3 مرات واستعذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات، ويرى بعض أهل العلم أن تغير ماذا؟ ضجعتك إلى الجانب الآخر، وإن لم يرد فيها حديث صحيح، ولا تذكرها لأحد، اكتمها مرة، خزنها في ذهنك، تركها مرة لا تفكر فيها ولا تنزعج منها. فإذا طبقت هذه السنة ثق بأنها لا تضرك. لكن لو أنك انزعجت وأخذت تلوم نفسك وتطرحها على فلان وفلان، فربما تتحقق ويقع لك ما لا ما لا ما لا ما لا يرضى، ما لا ترضى. هذا 2. 3 أضغاث الأحلام، يعني الكوابيس التي تأتي للعبد، لا سيما عندما ينسى الأذكار، يرى أنه وقع في بئر، يرى أنه دخل نار، يرى أنه، هذه كلها ما لا يلتفت إليها، وإن طبق كما ذكرت لكم يكون أفضل. الأخرى أحلام اليقظة، يعني شخص شيء تفكر فيه أثناء النهار، ربما يعرض لك في المنام، ربما يعرض لك لتعلقك به. هنا أنبه على مسألة، بعض الناس يقول رأيت أمي تقول أنا عطشانة وهي ميتة، رأيتها تقول أنا جائعة، فهل يلزم بناء على ذلك أن تصدق عنها بماء أو طعام؟ لا، تصدق عنها بطعام وماء، لا تعلقه بهذه الإيش؟ الرؤية أو بهذه الأحلام. يعني الصدقة، باب الصدقة مفتوح، لكن لا تعلق هذه المنامات لا تعلق الصدقة بتلك المنامات، لا تعلق بتلك المنامات. قبل أيام اتصل واحد علينا في الهاتف المجاني يقول إنه هو المهدي وهو في الدمام وهو من قبيلة كذا وكذا. يقول طيب المهدي أولا لم يحن وقته بعد، وليس هناك إرهاصات بوقته، وثاني ما أعني مهدي أهل السنة وليس مهدي السرداب، مهدي الجحر. فقال لا بس أنت ما تصدقني، وأنا ذهبت للمفتي وأيضا ما صدقني، قلت الحمد لله أنه ما صدقك وأنت لن تصدق. هو يقول إني أنا المهدي، عفوا، يقول إني أنا المهدي. قلت ما الذي أخبرك؟ قال لا أنا خلاص، يعني جاءني الخبر الوحي أنني أنا المهدي. فانتبهوا لهؤلاء الدجالين، قد يظهرون ما بين الفينة والأخرى ويدجلون عليكم، لا يضحكون عليكم، انتبهوا لهؤلاء الناس. نعم، هذه خلاصة ما ينبغي، ولا تشغل نفسك بالمنامات، لا تشغل نفسك بها. نعم،
صلى الله عليكم. وقد مر معنا حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله رأيت البارحة أن رأسي قطع وأني أجري وراءه، فقال يخبر أحدكم بلعب الشيطان به.
هذا هو، يعني ما هذه لعب الشيطان، ما تخبر. قد يكون أحيانا ليس الإخبار بها ليس مناسبا أبدا بأي حال من الأحوال. ثم أنبه إلى شيء، بعض الناس كل يوم يدعي أنه أرى رؤيا، فأصبح عنده إسهال رؤيا، إسهال، وأنا أعرف أنه كذاب، وأحذره بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحلم بما لم يرى من يكمل، كل فإيش أن يعقد بين شعيرتين، تصور حبتين شعير تستطيع تربط بينهم؟ مستحيل بيدك، يعني مستحيل. فكذلك الذي يدعي أنه رأى كذا ورأى كذا ورأى كذا. هكذا بعض الناس مبتلى كل يوم يذكر له رؤيا، يعني صلى الله العافية والسلامة دعاوى دجل، من أكثر هؤلاء دجالون أو يتأكلون بها، أو يريد أن يتزلف إلى أحد، جاء أحدهم وأنا حاضر عند أحد الأمراء كل يوم هو يأتي، أنا رأيت أنك حصل لك كذا وكذا، رأيت أنك كذا وكذا، رأيت أنك كذا وكذا. في النهاية انفجر عليه نفس الأمير جزاه الله خير وقال لا عد تذكر لي رؤاك هذه، فهذا كله من لاعب الشيطان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: جئت من الرياض للمدينة، ثم عندي غرض في جدة وأريد أن أعتمر، ما هو ميقاتي؟
الآن ميقاتك ميقات أهل المدينة، ما دمت قد جئت المدينة وأردت العمرة، نويت العمرة، تحرم من ميقات أهل المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم. وإياك أن تؤجل إذا نويت العمرة، لا تقول أبروح الجدة وبعدين أحرم من هناك، لا، هذا لو طرأ عليك ما خطر ببالك إلا وأنت في جدة، معي؟ يعني ما خطرت ببالك العمرة إلا بعد أن وصلت إلى جدة، هنا أقول لك تحرم من أين؟ من جدة. لكن إذا كنت تفكر تقول أنا ودي أخذ عمرة وعازم على هذا، لا، تحرم من هنا من ذي الحليفة. نعم.
السائل وفقه الله يشير إلى أحد مشايخ القنوات،
نعم،
الخرافيين عنده،
لا دعوة لا تسمي. نعم.
يذكر دائما بأن وليي الله ابن الفارض وابن عربي يقول: من كفرهما من العلماء لم يفهم كلامهما، يقول هل من رد عليه؟
اطرح لي نموذجا من مقولات ابن عربي وابن الفارض وخرجها لي، أرني التخريج. عندما يقول ابن عربي: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، أو عندما يقول: أنا بالله وبالله أنا نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، يلا خرجها أعطيني التخريج. هذا كفر زندقة، يعني يقول إنه هو الله. وقد عثرت على شريط قريب، لا مو قريب، قبل نحو 15 سنة، جاء به أحد يقيم الموالد في مكان ما، فصاحبهم الذي كان ينشد لهم أخذ ينشد حتى غاب، إلى أن قال: أنا الله أنا الله أنا الله، تعالى الله عما يقولون، يعني مثل فرعون، يعني قال ربكم، قال أنا
ربكم،
ما الفرق بينه وبين فرعون؟ ما في فرق. فكيف تخرج لي هذا؟ قل له خرج لي هذه بس الفقرة، قل له خرج لي قوله: ما في الجبة إلا الله، يعني هو لابس له جبة ويقول ما في الجبة إلا الله، يعني هو الله، تعالى الله عما يقولون، عما يقول الكافرون علوا كبيرا. أي وجه يمكن أن يخرج عليه؟ أجيبوني عباد الله، هل هناك أي وجه؟ هل هناك أي مخرج لمن يدعي أنه الله يخرج؟ أو كما قال ابن القيم: يا أمة معبودها موطوءها، يقصد ابن عربي وأتباعه، أين الإله وثغرة الطعاني؟ ماذا يقصد؟ يشير إلى ماذا؟ إلى أن ابن عربي وأتباعه يقولون إن أعلى درجات العبادة لمؤاخذة، إن الله لا يستحي من الحق، هي لحظات الجماع، فهذه أعلى درجات العبادة، لأنك حينئذ تتحد مع الله، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. في كفر أكثر من هذا؟ والله فرعون ما تنزل يقول هذا. فرعون نعم قال: أنا الله أنا ربكم الأعلى، لكن ما قال إن الفرج هو الله، لعن الله من يقول ذلك ومن يموت عليه. فإذا ما في مخرج يا شيخ، ما هناك أي تخريج لأقوال ابن فارض وابن العربي والحلاج وابن سبعين والفارابي وابن سينا، ما في أي تخريج لكلامهم إلا الإلحاد. هذا كله إلحاد، هذا الكلام ذا كله ماذا؟ إلحاد وكفر بالله سبحانه وتعالى. وأنت ارجع إلى الفصوص ابن عربي أو الفتوحات المسمى الفتوحات المكية وهي الفيوضات الشيطانية، اقرأ وخرج اليمن. يعني الآن لما يقول شخص يعني يدعو غير الله، يقول أنا ما أقصد، أنا يقول أغثني يا رسول الله أو أغثني يا زيد يا عمرو يا حسين يا حسن يا بكر يا بدوي يا نقشبندي، يقول أنا ما أقصد أن العبادة. طيب ماذا تقصد؟ من الذي يغيث؟ الله وحده. فمن طلب الغوث من غيره فيما لا يقدر عليه لله ما حكمه؟ مشرك. شخص يأتي يذبح للقبر لصاحب القبر، يذبح لصاحب القبر لسيدهم البدوي أو النقشبندي أو القادري أو الشاذلي أو نحو ذلك، قل أنا ما أقصد، أنا أقصد أن يوصلها إلى الله، لأنه هو يسمعني ويراني ويفهمني فأتخذه واسطة بيني وبين الله. ما الفرق بين قوله وقول عباد اللات والعزى الذين قال الله فيهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ والله لا فرق بين من يذبح للنبي صلى الله عليه وسلم أو لجبريل أو للحسن أو للحسين وبين من يذبح للات والعزى ومنات وهبل، لا فرق، إذ الكل مخلوق، ومن ذبح ولعن الله من ذبح لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا إخواني عباد الله، تجردوا لله، لا يستهوينكم الشيطان، لا يضيعونكم لا يضيعكم أصحاب الطرق بترهاتهم ويلبسون عليكم ويخيفونكم، يقول إذا خالفتنا يقع لك كذا وكذا 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 فتخافونهم كما تخافون الله. لا، اكفروا بهم وبما يأمرونكم به من عبادة غير الله سبحانه وتعالى كالذبح والنذر والوقف لغير الله تبارك وتعالى. طيب، لعلنا الآن نكتفي بهذا، وإلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى صباح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.